يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل والصحب أجمعين. أما بعد، فأحمد الله أولا وآخرا على ما منا علينا به من هذا اللقاء المبارك الطيب، ونسأل الله عز وجل أن يجزي كل قائمين وكل مساهمين وكل من كانوا سببا في هذا المجلس خيرا. ولأن الكلمة ستكون مختصرة، فأقتصر على ذكر الأسباب التي تؤدي بشبابنا إلى المخدرات، كما ذكر بعض الدارسين والباحثين وأشار إلى جلها الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله في رسالة ماتعة بعنوان من مشكلات الشباب. والمخدرات كما ذكر الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى هي أخبث من الخمر، ونص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وحكى الإجماع على تحريمها، بل على أنها أخبث وشر من الخمر، وهي لا شك مسكرة أي مذهبة للعقل، بل هي تصادم الضرورية الخمس، فهي تهدم الدين وتهدم وتشارك أيضا وتكون سببا في قتل الأنفس وفي هتك الأعراض. فكما يقال أرخص الناس أعراضا المدمنون على أو المتعاطون للمخدرات، وهكذا الأموال وما شاكل ذلك، فهي لا شك أنها فساد عريض. ويكفي قول نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال الخمر مفتاح كل شر، الخمر مفتاح كل شر، وهذا الذي يعني أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال الخمر أم الخبائث، وذلك لأنها تفسد العقل، فإذا ذهب العقل فحدث مع الحرج فيما يترتب على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يسلم شبابنا. الأسباب التي ذكرت، وطبعا إذا عرف الداء عرف الدواء، فعلى رأسها ضعف الوازع الديني، ضعف الإيمان وضعف الدين إن لم يكن ذهابه بالكلية والعياذ بالله. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فأعظم الحواجز لا شك ولا ريب هو الإيمان وهو الدين، وكذلك دور الصلاة في ذلك، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن الأسباب التي ذكرت أيضا الفراغ، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فهذه النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وكما قال أبو العتاهية إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فلذلك ينبغي لشبابنا أن يشتغلوا بما ينفعهم في دينهم ودنياهم وعاقبة أمرهم. أيضا من الأسباب رفقاء السوء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومن الأسباب أيضا المشاكل الأسرية، ولا شك أن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، فإن كانت آمنة ومستقرة فسيكون الأولاد كذلك. وإلى ذلك جاءت الإشارة في قول قوم مريم لمريم عليه السلام لما جاءت بعيسى تحمله ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فلذلك مما ينبغي أن يعالج أن تعالج مشكلة الأسر، وأن تبنى على تقوى الله عز وجل وعلى التربية الصحيحة، التربية العقدية للأبناء والتربية الأخلاقية، وهذه هي أهم التربيات، بعدها تأتي ما نحن للأسف الشديد قصرنا مجهوداتنا عليه، وهو التربية الحسية أو البدنية إن صح التعبير، أننا اقتصرنا على الأكل والشراب، وإن فكرنا في شيء آخر فعلى العلوم الدنيوية البحتة. وتجد الطفل بين تربيتين سلبيتين، إحداهما يعني العنف الأسري، فتجد الوالد أو الوالدة أسكت لا تتكلم، ضرب، احتقار، ازدراء، سخرية إلى آخره، أو في المقابل كما يقال تدليل وفتح المجال بالكلية، وحتى لا يقبل لأحد أن يقول له إن ابنك فعل كذا أو رأيته في كذا، بينما كان المجتمع من قبل كان الكل يربي الأخ والجار والأقرباء، وبهذا يعني يتعاون وتتضافر الجهود. من الأسباب أيضا الخروج إلى الخارج، ولا شك أن مخالطة الكفار، مخالطة المفسدين تؤدي إلى الركون إليهم، فضلا عن تكثير سوادهم، فضلا عن قول نبينا عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين. قالوا ولما يا رسول الله؟ قال لا تتراءى نارهما، وربنا قال ولا تركنوا أي ولا تميلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. من الأسباب التقليد الأعمى، التقليد الأعمى، ولا سيما أن أبناءنا وشبابنا صاروا يربون على أن الأبطال وعلى أن النجوم وعلى أن القدوة هم المغنون والممثلون واللاعبون والمهرجون. صار المهرج يتكلم في أمور العامة التي لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، وربنا قال في صفات المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمتأمل في هذه الأسباب التي ذكرت وغيرها يجد أن العلاج الحقيقي والدواء الأول، كما أن الداء العظيم الذي أصاب الأمة وهو كما قال بعض العلماء أخطر من المخدرات وأخطر من القتل وأخطر من كل جرائم، لأنه هو السبيل إليها، الجهل. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. الجهل هو أصل كل انحراف، كما أن العلم هو مفتاح كل خير، لكن ينبغي علينا أن نفهم ما هو الجهل الذي يؤدي إلى الانحراف، وما هو العلم الذي يؤدي إلى الاستقامة، وإلى أن يكون الرجل أو الشخص أو المسلم شخصا كما يقال إيجابيا في مجتمعه ويصدر عنه كل خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأهليهم. العلم الذي هو لازم الإيمان، ولذلك قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، هو قال الله قال رسوله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم النافع الذي يورثك خشية الله عز وجل والعمل بما علمت، هذا هو العلم ممدوح في الكتاب والسنة، وهذا الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأختم بقول نبينا عليه الصلاة والسلام حيث يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. فكل أمر من الدنيا لا يكون موصولا بذكر الله وبالعلم النافع، بأن تكون إما مشتغل بالعلم على سبيل أن تكون عالما ربانيا أو على الأقل متعلم على سبيل النجاح، ستجد نفسك مع الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيعوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. والعلم الحقيقي كما قال ابن القيم رحمه الله فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. إنسان كل يوم يتأله نصيب من كتاب الله يتدبره من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعيش مع كلام العلماء ومجالسهم، فلن تجد من هذه النفس إلا الخير. نسأل الله عز وجل أن يصلح شبابنا وأن يصلح أمتنا وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا جميعا ولاة ومحكومين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل والصحب أجمعين. أما بعد، فأحمد الله أولا وآخرا على ما منا علينا به من هذا اللقاء المبارك الطيب، ونسأل الله عز وجل أن يجزي كل قائمين وكل مساهمين وكل من كانوا سببا في هذا المجلس خيرا. ولأن الكلمة ستكون مختصرة فأقتصر على ذكر الأسباب التي تؤدي بشبابنا إلى المخدرات، كما ذكر بعض الدارسين والباحثين وأشار إلى جلها الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله في رسالة ماتعة بعنوان من مشكلات الشباب. والمخدرات كما ذكر الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله تعالى هي أخبث من الخمر، ونص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وحكى الإجماع على تحريمها، بل على أنها أخبث وشر من الخمر، وهي لا شك مسكرة أي مذهبة للعقل، بل هي تصادم الضرورية الخمس، فهي تهدم الدين وتهدم وتشارك أيضا وتكون سببا في قتل الأنفس وفي هتك الأعراض. فكما يقال أرخص الناس أعراضا المدمنون على أو المتعاطون للمخدرات، وهكذا الأموال وما شاكل ذلك، فهي لا شك أنها فساد عريض. ويكفي قول نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال الخمر مفتاح كل شر، الخمر مفتاح كل شر، وهذا الذي يعني أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال الخمر أم الخبائث، وذلك لأنها تفسد العقل، فإذا ذهب العقل فحدث مع الحرج فيما يترتب على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يسلم شبابنا. الأسباب التي ذكرت، وطبعا إذا عرف الداء عرف الدواء، فعلى رأسها ضعف الوازع الديني، ضعف الإيمان وضعف الدين إن لم يكن ذهابه بالكلية والعياذ بالله. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فأعظم الحواجز لا شك ولا ريب هو الإيمان وهو الدين، وكذلك دور الصلاة في ذلك، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن الأسباب التي ذكرت أيضا الفراغ، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذه النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وكما قال أبو العتاهية إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فلذلك ينبغي لشبابنا أن يشتغلوا بما ينفعهم في دينهم ودنياهم وعاقبة أمرهم. أيضا من الأسباب رفقاء السوء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومن الأسباب أيضا المشاكل الأسرية، ولا شك أن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، فإن كانت آمنة ومستقرة فسيكون الأولاد كذلك. وإلى ذلك جاءت الإشارة في قول قوم مريم لمريم عليه السلام لما جاءت بعيسى تحمله: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فلذلك مما ينبغي أن يعالج أن تعالج مشكلة الأسر وأن تبنى على تقوى الله عز وجل وعلى التربية الصحيحة، التربية العقدية للأبناء والتربية الأخلاقية، وهذه هي أهم التربيات. بعدها تأتي ما نحن للأسف الشديد قصرنا مجهوداتنا عليه، وهو التربية الحسية أو البدنية إن صح التعبير، أننا اقتصرنا على الأكل والشراب، وإن فكرنا في شيء آخر فعلى العلوم الدنيوية البحتة. وتجد الطفل بين تربيتين سلبيتين، إحداهما يعني العنف الأسري، فتجد الوالد أو الوالدة: أسكت، لا تتكلم، ضرب، احتقار، ازدراء، سخرية إلى آخره. أو في المقابل كما يقال تدليل وفتح المجال بالكلية، وحتى لا يقبل لأحد أن يقول له إن ابنك فعل كذا أو رأيته في كذا، بينما كان المجتمع من قبل كان الكل يربي الأخ والجار والأقرباء، وبهذا يعني يتعاون وتتضافر الجهود. من الأسباب أيضا الخروج إلى الخارج، ولا شك أن مخالطة الكفار، مخالطة المفسدين تؤدي إلى الركون إليهم، فضلا عن تكثير سوادهم، فضلا عن قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: ولما يا رسول الله؟ قال: لا تتراءى نارهما. وربنا قال: ولا تركنوا، أي ولا تميلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. من الأسباب التقليد الأعمى، التقليد الأعمى، ولا سيما أن أبناءنا وشبابنا صاروا يربون على أن الأبطال وعلى أن النجوم وعلى أن القدوة هم المغنون والممثلون واللاعبون والمهرجون. صار المهرج يتكلم في أمور العامة التي لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وربنا قال في صفات المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمتأمل في هذه الأسباب التي ذكرت وغيرها يجد أن العلاج الحقيقي والدواء الأول، كما أن الداء العظيم الذي أصاب الأمة، وهو كما قال بعض العلماء أخطر من المخدرات وأخطر من القتل وأخطر من كل جرائم، لأنه هو السبيل إليها، الجهل. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. الجهل هو أصل كل انحراف، كما أن العلم هو مفتاح كل خير. لكن ينبغي علينا أن نفهم ما هو الجهل الذي يؤدي إلى الانحراف، وما هو العلم الذي يؤدي إلى الاستقامة، وإلى أن يكون الرجل أو الشخص أو المسلم شخصا كما يقال إيجابيا في مجتمعه ويصدر عنه كل خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأهليهم. العلم الذي هو لازم الإيمان، ولذلك قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. هو قال الله قال رسوله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم النافع الذي يورثك خشية الله عز وجل والعمل بما علمت، هذا هو العلم ممدوح في الكتاب والسنة، وهذا الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأختم ب قول نبينا عليه الصلاة والسلام حيث يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. فكل أمر من الدنيا لا يكون موصولا بذكر الله وبالعلم النافع، بأن تكون إما مشتغل بالعلم على سبيل أن تكون عالما ربانيا أو على الأقل متعلم على سبيل النجاح، ستجد نفسك مع الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيعوا بنو العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. والعلم الحقيقي كما قال ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. إنسان كل يوم يتأله نصيب من كتاب الله، يتدبره من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعيش مع كلام العلماء ومجالسهم، فلن تجد من هذه النفس إلا الخير. نسأل الله عز وجل أن يصلح شبابنا وأن يصلح أمتنا وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا جميعا ولاة ومحكومين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.